إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، أتابع الحديث مع شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وقد بقي لي حديث واحد تحت باب الانتفاع بالعلم والعمل به، وقفت عنده وقد حسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت بعضا من الأحاديث التي صحت أو حسنت تحت هذا الباب، وبقي أن أقرأ هذا الحديث وأبين معناه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. سبق أن ذكرت بعض الأحاديث التي هي بمنطوق هذا الحديث وبمعناه، والحديث يحذر أي عالم وأي طالب للعلم أن يطلب العلم ليباهي بعلمه الناس، يعني يقف في المجالس ويتصدر بين الناس ويريد أن يعلم الناس بأنه حصل كذا وحصل كذا وانتهى إلى كذا وقد قرأ من الكتب كذا وغير ذلك، فهذا في الحقيقة لم يتعلم العلم لله تعالى، وبالتالي لم ينتفع بهذا العلم. والواجب أن يتعلم العبد وأن يتعلم طالب العلم العلم لله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في الطلب، أعني في طلب العلم طلبا وإرضاء لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ثم بعد ذلك يقوم بالعمل بالعلم الذي تعلمه. فلا يتعلم العلم ليباهي به العلماء أو يجاري به السفهاء، يجلس في المجالس هنا وهناك ويتشدق بين عامة الناس وبين من لا يستحق أو من لا يحسن الحديث. ونحن وللأسف الشديد نشاهد في مثل هذه الأيام، وقد كان هذا أيضا موجودا لدى بعض السفهاء في الأزمنة السابقة، أنهم يتحدثون فيما لا يحسنون ويتكلمون فيما لا يعلمون. هؤلاء في الحقيقة تطاولوا على العلم ودخلوا فيه وليس من بابه، وإنما أتوا بخزعبلات هنا وهناك وظنوا أنهم بذلك على شيء من العلم. والعالم حقا لا يتعلم العلم ليجاري به السفهاء، يعني يسلك مسلكهم أو يسير سيرهم أو ينطلق معهم في منطلقاتهم، وإنما طالب العلم الذي تعلم العلم لله إذا أخطأ أمامه سفيه أو جاء سفيه ليحرف فيها العلم وفي معناه تصدى له وبين له الحق بالدليل. كذلك أيضا المسألة الثالثة التي أشار إليها هذا الحديث، أن الذي يتعلم العلم، وهذا موجود عند بعض الناس، يتعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه، ليشاد به بين الناس، ليتحدث الناس عنه، ليقال بأنه عالم، بأنه فقيه، بأنه إمام عصره، بأنه وحيد دهره، تعلم لذلك ورغب في هذا الأمر. هذا في الحقيقة علمه وبال عليه. ولعلي أشرت فيما مضى إلى الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم ولكنه تعلمه ليس لله، تعلمه للعلم ليس لله، وإنما تعلم العلم ليقال هو عالم. فيأتي بين يدي الله عز وجل فيقال له يا عبد، يقول الله له فعلت بك وفعلت بك، ويعدد رب العالمين نعمه عليه، ماذا فعلت يا عبد في هذه النعم؟ يقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله له كذبت، تعلمت العلم ليقال فلان عالم، فلان قارئ وقد قيل. هو أحب ذلك ورضي بذلك ورغب في ذلك، والحديث هذا يبين معنى وقد قيل، لأنه رغب قال ويصرف به وجوه الناس إليه، رغب في أن يعني يسمع ثناء الناس عليه وأن تتجه الأنظار إليه. هذا في الحقيقة جزاؤه عند ربه ما جاء في الحديث، قال أدخله الله جهنم. سبق أن تعرضت لمثل هذه الجملة من الأحاديث السابقة، وقلت بأن هذا من أحاديث الوعيد، ويرى بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت وتقال هكذا. ليه؟ ليكون فيها زجر، ليكون فيها وعيد شديد لمن يرتكب هذه المحظورات، أو تسول له نفسه أن يأتي بمثل هذه المخالفات، فيأتي هذا الوعيد فيقول بعض أهل العلم دعوه على حاله، اقرأوا الحديث وقولوا أدخله الله جهنم. ويرى بعض أهل العلم أن هذا حقا من أحاديث الوعيد، ولكنه يجب أن يوجه على حالتين تكونان للإنسان. انتبه معي أيها المشاهد والمشاهدة، هذه الكلمة توجه على ضربين من الكلام أو على موقفين من المواقف. إن كان طالب العلم على هذه الصور الثلاث أو واحدة منها وهو كافر، فيكون معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الله الجنة صحيح واضح ثابت لهذا الرجل لأنه كافر، وقد عمل أعمالا أيضا فيها من الانحراف ومن الضلال ومن غير وفيها انصراف عن وجه الله تبارك وتعالى وعدم قصد العمل أو قصد الرب سبحانه وتعالى بالعمل، فهو في النار. طيب لو جينا إلى رجل طالب علم مسلم، لو أتينا إلى طالب علم مسلم ولكن الشيطان لعب به وجعله يقع في مثل ذلك، فتعلم العلم رغب أن يباهي به الناس أو أن يجاري به السفهاء أو ليتصدر المجالس بين الناس ويقال عنه بأنه عالم، دي معصية، دي كبيرة من الكبائر، هذا إن دخل جهنم خرج منها بالشفاعة. ليه؟ لأن عنده إسلام، لأن عنده إيمان، لأن عنده دين، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن من دخل النار من أهل الإسلام بذنوب ارتكبها أو معاص وقع فيها وهو سليم الإيمان موحد نالته الشفاعة ولا بد. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة أهل الإيمان في إخوانهم المؤمنين، شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، والذين قالوا بخلود أهل الإيمان ممن شهدوا لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، الذين قالوا بأنه خالد بعد ذلك مخلد في النار، هم طائفة أطلق عليهم الخوارج. تعرضت لهم قبل فترة وأنا أتحدث عن باب عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعنوان باب ما جاء في الخوارج. هذا هو آخر حديث تحت الباب الذي ذكرته آنفا، ألا هو باب الانتفاع بالعلم والعمل به. أدخل اليوم إن شاء الله تعالى وبعد ذلك في باب جديد عنوان له المؤلف رحمه الله بقوله باب من سئل عن علم فكتمه، وعنوان الباب واضح المراد منه. ما هو مراد سياق المؤلف لهذا الباب؟ هو ساق تحت ذلك أحاديث تحذر طالب العلم والذي نال العلم من أن يكتم شيئا من العلم. وقبل أن أسوق هذه الأحاديث ألفت النظر إلى ما سبق أن قلته وجلست حلقات متعددة أتحدث فيه، وحديث طويل في الصحيحين وغيرهم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه، بجماله، بحسنه، حسن وجه من؟ من حمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى غيره. وقلت فيما مضى بأن الذي يحمل الحديث يجعل الحديث دائما حيا بين الناس، معلوما مشهورا بين الناس، ظاهرا بين الناس. كذلك رب العالمين يكافئه بأن يكون وجهه فيه من النضرة، من الطراوة، من الجمال، بسبب ما أذاع ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، يا أهل العلم، يا من طلبتم العلم لله تعالى، إن المسؤولية على عاتقكم كبيرة. إنكم مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن هذا الدين، هو أمانة في أعناقكم. لو نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جهاده في سبيل تبليغ دعوة ربه سبحانه وتعالى، وكم نال الأذى صلى الله عليه وسلم، كم ناله من الأذى، كم تعب صلى الله عليه وآله وسلم، كم سافر أميال وأكيال متعددة ليفتح البلاد والقلوب والعباد بهذا الدين الذي بعث به صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إلى جواره رجال أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقف القوم إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، باعوا أنفسهم لله، فنصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نشروا دين الله في الأرض، تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجلسوا في بيوتهم، وإنما خرجوا لتبليغ رسالات ربهم، وتعبوا في ذلك غاية التعب. أفاليق بعد ذلك بعالم أو طالب علم تعلم شيئا من العلم أن يكتم ما تعلمه وألا يبلغ رسالة ربه؟ والله عز وجل في كتابه يقول للنبي مخاطبا إياه صلوات الله وسلامه عليه، وما زلنا نقرأ هذا إلى يوم القيامة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وسبيل المؤمنين هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أواخر سورة يوسف يقول رب العباد: قل هذه سبيلي. ما هي سبيله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة والبلاغ ليس مقصورا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هو صلى الله عليه وآله وسلم القرآن يتنزل عليه، والله عز وجل يقول له بأن سبيل أهل الإيمان وأن سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل. والأمر ليس مقصورا عليه ولا حكرا يقف عنده، وإنما من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومن سلك سبيله ومن أراد أن يهتدي بهديه أن يسير على نفس الطريق. قال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله واجبة، إبلاغ العلم أيها المؤمنون، تبليغ الناس، إرشاد الناس، بيان الحق للناس أمر واجب. إنني قبل أن أقرأ شيئا من هذه الأحاديث وفيها وعيد شديد لمن كتم علما، أذكر نفسي وإخواني ممن فتح الله عز وجل عليهم بشيء من العلم أن يكتموه عن الناس لحاجة في نفسه، فقد يوسوس الشيطان للإنسان. إنك لو تكلمت ربما تزال عن منصبك، ربما لا يكون الكرسي بين يديك، ربما لا يجرى عليك من العطاء ما يجرى لو أنك سكت فيكتم العلم. هذا لا يليق بطالب علم فضلا عن عالم فتح الله تبارك وتعالى عليه بالعلم. إن أمانة تبليغ الرسالة، إن أمانة توصيل العلم، إن أمانة إبلاغه للناس وإعلامهم به أمر ضروري للغاية على أهل العلم والخير والفضل أن يعرفوه وأن يقوموا به، وأن يضع الواحد منهم نصب عينيه هذه الرسالة العظيمة التي تعب النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها، وتعب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أجلها حتى وصلت إلينا سليمة، وتعب فيها من سبقنا من أهل العلم الذين نقوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقحوها، بل إن القرآن الكريم جمع بأدق ألوان الجمع وهو محفوظ في الصدور والقلوب والسطور، ما وصل إلينا بجهاد قوم، فعلينا ألا نضيع ذلك، وأن نسلك المسلك، وأن نسير في الطريق، وأن نبلغ رسالة الله، وأن ندعو إلى دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مهمة أهل العلم بصورة خاصة، وهي أيضا مهمة كل مسلم يتحرك ويعيش بهذا الدين لله تبارك وتعالى. إن تعلمت شيئا من أحكام الوضوء فعلمه للناس، لا تكتم العلم بل بلغ العلم، واسعى في تحصيل العلم، واسعى أيضا في إعلام الناس بما فتح الله تبارك وتعالى به عليك من العلم. يا ليتنا ندرك هذه المسؤولية، يا ليتنا نعرف حجم هذه الأمانة العظيمة، العلم، وأن نعلم العلم للناس. قبل أن أقرأ هذه الأحاديث، وإن كان هذا أمر يعني نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من القائمين عليه، ولا إخواننا من أهل العلم والخير والفضل والمسلمين، الشيطان أحيانا يوسوس للإنسان الذي تعلم علما ولم يعمل بهذا العلم، فيقول له خلاص لا تبلغ، اسكت لا تتكلم، ليه؟ أنت لم تعمل بعلمك. أقول هذا لا يعفيك من المسؤولية أمام الله، ولكن ليس معنى ذلك ألا نعمل بالعلم الذي تعلمناه. والباب السابق الذي ختمته بحديث في بداية هذا اللقاء كنت أتحدث فيه عن ضرورة العلم ووجوب العمل بهذا العلم، ولكني أحذر من وسوسة للشيطان تأتي على الإنسان وتقول له لا يسكت لا تتكلم، ليه؟ لأنك لم تعمل بهذا العلم. قد لا يعمل الإنسان بشيء تعلمه لضعف في نفسه أو لتسويف الشيطان معه، يقول له والله أنت لسه ربما تأتي الأيام يعني ما فيش مشكلة النهاردة، ويجيك بعد أنت لكم من العمر بقية، أنت ما زلت في ريعان الشباب، وهكذا فيصرفه الشيطان عن العمل. لا يقعد هذا الإنسان الذي صرف عن شيء من العمل عن تبليغ دين رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا. عنوان الباب إذن باب من سئل عن علم فكتمه. أول حديث معنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة ابن زاذان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة أود أن ألفت النظر أيضا إلى شرف أصحاب الحديث، وقد ذكرت هذا في بداية هذه الحلقات. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهم مكانة في الأمة، مكانة عظيمة جدا. ليه؟ لأن القرآن الكريم أثنى عليهم، رب العالمين زكاه في كتابه، أخبر عن أنه رضي عنهم، رب العالمين نظر إلى قلوبهم فوجد أن قلوب هؤلاء الصحابة هم أفضل القلوب تقى وهدى وتوفيقا، فاختارهم ليكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كلمة أصحاب كده وما فيها من فضل، فضل عظيم جدا أن يكون هؤلاء القوم صحابة. علماء الحديث رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم أعلمونا وعلمونا أن اسم الصحابي إذا ذكر في الحديث وأنت تقرأ أن تقول رضي الله عنه، ده حق الصحابة عليك، حق الصحابة عليك أن تترضى عن الصحابي الذي تذكره، لأن الله رضي عنه وأخبرنا بذلك في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي سورة التوبة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا هو الواجب في حقهم. وإن كان الأمر بالعكس عند طائفة تلعنهم والعياذ بالله تعالى ويدعون عليهم، بل يسبونهم، بل يقذفون بعضهم، والله إن الإنسان يذوب كمدا عندما يتذكر مواقف لقوم نالوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الطبقة العليا في الذروة من أهل الإيمان والإسلام، ويقف على رأسهم الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه كلمة عابرة عند ذكري لأبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أسلم في العام السابع من الهجرة في عام خيبر، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين، وحفظ أحاديثا كثيرة لم يحفظها غيره من الصحابة لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحضر مع النبي السلام وبعض الصحابة يغيب، كانوا يغيبون ويشهدون، كانوا يغيبون ويشهد هو رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نص الحديث: ما من رجل يحفظ علما فيكتبه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. هو أيضا حديث من أحاديث الوعيد. ألا يخاف الإنسان من هذا الحديث إذا سمعه؟ ألا يخاف المسلم الصادق في إيمانه الذي يرجو ربه سبحانه وما عنده عندما يسمع ما من رجل، كلمة عام، لم يذكر الحديث العلماء ولا الأمراء ولا الولاة ولا الوزراء ولا المسؤولين في محاضن التربية والتعليم، وإنما عمم فقال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه. تبي معي للحديث، قال يحفظ علما، يعني هذا الرجل، وهو نكر في سياق الكلام، أي رجل؟ ما من رجل يحفظ علما، يعني أخذ علم وحفظه ثم بعد ذلك كتمه ولم يبين ولم يبلغ. والواجب على الذي تعلم علما، أو بعبارة أدق، الواجب على الرجل والمرأة. قد يقول قائل: أدخلت المرأة لماذا؟ أقول: لأن ذكر الرجل هنا من باب التغليب، فالنساء يدخلن أيضا. فالمرأة إذا تعلمت علما عليها أن تبلغه. ما من رجل يحفظ علما فيكتمه، جزاؤه إيه عند الله عز وجل؟ قال: إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. تكتمت علم، هذا جزاؤك. وكما قلت، هذا من أحاديث الوعيد، ويقع بالعبد إن لم يغفر رب العباد، إن لم يرجع العبد إلى الله ويتوب، أو أن الله عز وجل يريد أن يعذبه بذنبه، فيكون له ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو الحسن القطان رحمه الله تعالى أكد أيضا هذا الحديث، فقال: قال أبو الحسن أي القطان: وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة ابن زادان، فذكر نحوه، يعني نحو هذا الحديث. الحديث التالي تحت هذا الباب هو أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو يبين الدافع الذي دفع هذا الصحابي الجليل أن ينشر هذه الأحاديث التي امتلأت بها كتب السنة. وقلت قبل قليل بأن أكثر الصحابة رويت عنهم أحاديث أو رووا أحاديث، على رأسهم هذا الصحابي الجليل الدوسي عبد الرحمن بن صخر المكنى بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سأذكر الحديث وسأذكر الآيتين اللتين ذكرهما رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أناقش في عجالة سريعة قوما اعتدوا أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هذا اتصال معي ثم أعود إليه.
السلام عليكم فاتيح.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي أختي أمال.
شيخنا الفاضل، أريد أن تعلمني ثناء على الله.
نعم حاضر.
هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني، هل يجوز لي الاستغفار ومشاهدة بقرب التلفاز ومشاهدة البرامج الدينية؟ وسؤالي الثالث، هل يجوز لي قيام الليل مع العلم أني قد صليت ركعة الوتر في أول الليل؟
نعم، أنا عندي استفسار بسيط يا أختي أمال.
تفضل. شيخنا
الاستفسار في هل يجوز الاستغفار مع المشاهدة؟ نعم. يعني أنت تشاهدين البرامج مع الاستغفار يعني في آن واحد؟
نعم.
طيب.
هذا قصدي.
طيب حاضر حاضر، كوني معي تابعي في نهاية الحلقة سأجيب عليك إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
الله يكرمكم. سأسمعكم هذا الحديث العظيم والكلام الجميل الذي قاله هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أبو هريرة. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو مروان العثماني، محمد ابن عثمان، يعني أبو مروان هذا اسمه محمد ابن عثمان. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول. إذن عبد الرحمن بن هرمز سمع الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه يقول. ماذا سمع عبد الرحمن من أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال: والله، ده كلام أبو هريرة، سمعه عبد الرحمن رضي الله عنه ابن هرمز، قال: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيئا أبدا، لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة رضي الله عنه يعرف مكانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفقه دين الله عز وجل، روى كثيرا من الأحاديث، وللأسف الشديد يتهجم بعض الناس على هذا الصحابي، يعني كيف يروي هذه الأحاديث كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد مكث فقط فترة يسيرة 3 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. كبار الصحابة الذين السابقين الأولين في الإسلام ما رووا ربما نصف ولا ربع ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ويذكر لنا هاتين الآيتين رضي الله عنه. والآيتان في كتاب الله سبحانه من سورة البقرة آية 174 و175: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هؤلاء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. والآيتين كما هو معلوم تبينان الآيتان تبينان أنه يحرم على من وقف على علم أن يكتمه. وأبو هريرة يقول: لا ذنب ولا عذر لي في كثرة مروياتي، فأنا أروي لأني سمعت. وهو رضي الله عنه عقل ووعى، وبالتالي يجب عليه الأداء، لا يكتم العلم الذي تعلمه. الجماعة اللي بيطعنوا على أبي هريرة والطعن فيه قديم، وقد يعني كتب بعض إخواننا من أهل العلم رسائل وكتب وتناولوا قضية الطعن على أبي هريرة رضي الله عنه، ذهب إليها بعض جهلة المسلمين في السابق، تلقفها المستشرقون في هذه العصور الخاوية التي بدأ فيها هؤلاء لتكون لهم أصوات. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حقا أسلم في السنة السابعة من الهجرة النبوية، ولكنه روى كثيرا من الأحاديث لملازمته كما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو قد ذكر أنه كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، وكان من أهل الصفة من فقراء المسلمين رضي الله عنه. كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده زوجة في المدينة ولا أهل ولا غير ذلك. رجل أتى من ديار دوس في المملكة العربية السعودية، وهي في جنوبها في الوسط الجنوبي الآن، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. وطبعا معلوم أنه هو يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه بالهداية، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويقربه إليه، وكان يمشي كما ذكرت مع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه. وهو الذي قد ذكر وأخبر بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤون إلى أهل وولد كانت عندهم بيوت يرجعون إليها، وهو كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. كان يشغلهم الصخب بالأسواق، التجارة وطلب المعاش، وهو أمر مشروع، وطلب المعاش يتعارض مع المكث الطويل والبقاء الدائم مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة لا عنده عائلة، لا عنده زوجة، لا عنده ذرية، لا عنده رأس مال يتاجر فيه ويذهب هنا وهناك، فكان يشهد ما لا يشهده غيره، ويحضر ما غاب فيه غيره رضي الله تعالى عنه. في قصة طريفة في الحقيقة أذكرها وأحب أن أذكرها بين الحين والآخر، تبين صدق أبي هريرة رضي الله عنه في طلب الحديث وصبره عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه كان يصرع من الجوع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، معنا أم سلمة ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
حياك شيخنا الفضل وبياك وجعل الفردوس الأعلى مسكنا والله إن شاء الله بإذن الله. لو سمحت حضرتك، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أنا جوزي كان كتير يعني يقول علي الطلاق علي الطلاق، فأنا ما كنتش أعرف إن ليها كفارة.
نعم.
فأنا مش عارفة بقى عدد اللي قالوا قد إيه، وما طلعناش أي حاجة، فيعني يعني أنا مش حددها إزاي أو أعرفها إزاي، ده أول استفسار.
طيب.
التاني اللي هو بيقول حضرتك باب الريان اللي بيخش منه الصايمين، الصيام ده ينطبق على شهر رمضان والستة البيض، ولا اللي هو بقى تطوع، ولا طيب كل أنواع الصيام؟ جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصة لطيفة جدا يعني سأذكرها تبين كيف أن أبو هريرة رضي الله عنه كان حقا يجوع ويصبر على الجوع ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يتركه ولا أن يفارقه ولا يذهب هنا أو هناك. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة بالحفظ، أبو هريرة حريص على حفظ الحديث، كان يسمع الحديث في البداية من النبي عليه الصلاة والسلام فقد يغيب عنه شيئا منه، فشك ذلك للنبي عليه الصلاة، قال: أسمع منك الحديث فأحب أن أحفظه، فلكن يتفلت منه فأدعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أبسط رداءك، فبسطه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وتفل في الرداء ثم بسطه، يقول ثم جمعه، يقول أبو هريرة
عقب ذلك قال فما نسيت شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نفسه دعا له بالحفظ واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فلماذا تنقمون على أبي هريرة رضي الله عنه هذا الفضل وهذه القيمة العظيمة وقد حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أسرع من الجوع، يعني هو واقف كده من طول يقع في المسجد النبوي الشريف، أسرع من الجوع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فيظن الصحابة النبي صرعا مريض عنده مرض صرع، وليس بي ذلك وإنما هو الجوع رضي الله عنه. في يوم من الأيام شوف الصحابي كيف تعب معنا، هو ما كان عنده شيء، واليوم احنا بنستمتع بكلام أبي هريرة ونقرأه ونتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال المباركة الصالحة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول في ذات يوم من الأيام بلغ به الجوع مبلغ عظيم، فخرج يتعرض للناس في طريقهم، مر وهو رجل كمان حيي لا يطلب من أحد شيئا رضي الله تعالى عنه، يستحي أن يروح لأحد الصحابة ويقول والله أنا أريد منك شيء أو يطلب شيئا من الطعام. شوف الناس اليوم بتجري وتلهث وراء الدنيا وقد يكون هو مستغن عنها ولا حاجة له فيما يطلب. شوف الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول بلغ بي الجوع مبلغ شديد، قال فخرجت وتعرضت للناس، مر أبو بكر قال سألته عن مسألة لا حاجة لي فيها، أنا بكلمه يعني بحك فيه بالعربي كده رغبة في أن يصطحبه أبو بكر معه ويطعمه، قال فسألت فأعلمني ثم مر ومضى إلى سبيله. ثم جاء عمر فسألته أيضا عن مسألة لا حاجة لي فيها، وإنما أبو هريرة يسأله ليه رغبة في أن يصحبه معه إلى بيته فيطعم ولو تمرة أو شربة ماء، قال فأخبرني ثم انصرف في طريقه. قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنظر إلي فعرف ما بي من الجوع، رأى وجهه استطاع أن يكتشفه، عرف أن أبا هريرة رضي الله عنه يشكو مر الجوع وضنكه وشدته، فقال له اتبعني يا أبا هريرة تعال معي. فدخل معه المسجد، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيوت زوجاته، دخل بيت من بيوت زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، فسألهم عن طعام، في عندكم طعام اليوم؟ هل أهدى لكم أحد شيئا؟ فقالوا هذا الإناء الذي فيه شيء من الحليب أهداه لك بنو فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم ولمكانته ولقدره، ما كان يأكل من أوساخ الناس صلوات الله وسلامه عليه، شرف عظيم له. سأل هل أهدى أحد شيئا اليوم إليكم؟ فقالوا هذا الإناء اللي فيه شيء من الحليب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة انتبه، اذهب يا أبا هريرة فنادي أهل الصفة خليهم يجوا عشان يشربوا الحليب. أبو هريرة رضي الله عنه لا بد من أن ينفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع، هو بحاجة، هو جائع يكاد يسرع من الجوع، ولكن الرجل حيي أديب، ما قال أنا بحاجة إلى هذا، ما منه إلا أن يستجيب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه يقول في نفسي إيه؟ يقول فقلت في نفسي وماذا يفعل هذا في أهل الصفة؟ ده شوية حليب يعني لو شرب هو شيء والنبي صلى الله عليه وسلم شيء خلاص انتهوا. قال قلت في نفسي وماذا يفعل هذا في أهل الصفة وأولى الناس به أكثر الناس جوعا، ولكن لمن دوحة له من أن يذهب وينادي أهل الصفة. ناداهم أتوا. تأملوا الموقف هذا، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الإناء لأبي هريرة ويقول له اسقي الناس، فأبي هريرة يعطي لأهل الصفة على قدر العدد الذي كان موجود، وهم في جملة كانوا 70 أو قريبا من ذلك، يعطي لأهل الصفة فيشرب الواحد منهم ثم يعطي للثاني للثالث حتى انتهى الجميع، يعني انتهى أهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين والأنصار من الشرب من الحليب، والإناء دي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، يزيد الحليب، كل ما شرب واحد أتى حليب جديد. معجزة، هذه معجزات حسية للنبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة جماعة يؤمنون بها ويصدقون، ونشهد الله عز وجل أننا نؤمن بها ونتلوها الآن ونذكرها ونعرف من خلالها مكانة وقدر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة إكرام من الله للنبي المرسل. المعجزة في تعريفها آية، علامة يجريها الله تبارك وتعالى على يد النبي الذي يبعثه ويرسله لتكون تصديقا له وتثبيتا له، ولتقوم الحجة على من يشاهد هذه المعجزة. والمعجزة أمر خارق للعادة. الشاهد، انتهى الجميع من الشرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة والإناء في يديه وهو جائع يريد أن يشرب، قال: من بقي يا أبا هريرة؟ قال: لم يبق إلا أنا وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب. فشرب رضي الله عنه، ثم أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له آمرا إياه مرة ثانية: اشرب. فشرب رضي الله عنه، ثم أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب. فشرب الثالثة رضي الله عنه، ثم أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الرابعة: اشرب. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد له مسلكا، خلاص أنا امتلأت عن آخري، فيش مكان أشرب فيه. أبو هريرة يقول إيه؟ قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إناء وشرب الفضلة، يعني ما بقي من أصحابه من حليب صلوات الله وسلامه عليه. ماذا عساي أن أقول عن هذا النبي الرحيم الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ أبو هريرة يصبر على الجوع ولكنه يتلقى ويجمع ويستمع ويعي ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: أنا سمعت هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة ومشهور بكنيته رضي الله عنه يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هما هاتان الآيتان؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أبو هريرة يقول: أعرف حجم المسؤولية وأدرك عظمة الأمانة، ولكن الذي دفعني إلى رواية هذا الكم العظيم من الأحاديث أنني خشيت أن أكتم العلم فأدخل تحت هذا الوعيد رضي الله عنه. وكان ثقة ثبتا حافظا أمينا ورعا، عنده من الدين ما عنده كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ. ماذا تريد من رجل؟ دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عاوز نكلم الشيخ والله يسمح.
أنا معاك أستمع إليك، تفضل.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك، الحمد لله.
أحبك في الله والله.
أحبك الله يحفظني له.
والله الشباب كلك في الأردن بيسلموا عليك.
جزاك الله خير، ولهم سلامي إن شاء الله، الله يبارك فيك. الله يسلمك.
بدي نسأل على الشيخ محمد الزغب والله، ما فيش حاجة تكون عليه.
طيب حاضر، أنا الكنترول سيجيبونك على هذا يعني، شوف ترتيب معه إن شاء الله. بإذن الله. نعم. في اتصال؟ طيب. أبو هريرة رضي الله عنه بلغ هذه الأحاديث ورواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية من الكتمان، يخشى أن يدخل تحت هاتين الآيتين. ومن هنا لا مجال لأحد بعد ذلك يطعن على هذا الصحابي الجليل كيف روى هذا الكم الهائل من الأحاديث. رواها لأنه كان متفرقا، لأنه كان ملاصقا، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يذهب للتجارة ولا يجري على زوجة وأولاد وغير ذلك، وإنما يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه. ملء بطنه يعني ده الواحد من يأكل تمرة تكفيه، شربة لبن تكفيه. تعرفون الحديث اللي قالت في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. طب كيف كانوا يعيشون؟ تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يا خالة ماذا كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. قالت الأسودان من باب التغليب، يعني تغليب التمر على الماء. أبو هريرة رضي الله عنه كان يلازم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ، فروى هذا الكم العظيم من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي اليوم إنسان لا يعرف شيئا من العلم، والله يا إخواني بعض الناس يتحدث عن الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي رواها أعلام الأمة، يتحدث عنها ويتكلم في ردها وهو لا يعرف أن يقرأ حديثا واحدا منها. وما زلنا إلى يومنا هذا بنجد بعض الناس يتصدر المجالس ويتكلم عن الكتب الصحيحة، عن البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنن، ويطعن على الصحابة وعلى رواة السنة وعلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مسكين لا يعرف شيئا عن نفسه. لماذا أنت أيها الجاهل الذي لم تتعلم شيئا يعني تدخل نفسك تحت هذه المعمعة؟ أين أنت من رواة السنة؟ أين أنت من علماء الحديث؟ أين أنت من جمهور الأمة الذين سلموا بصحة ما جاء في البخاري ومسلم؟ طيب معي هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ألو الشيخ، أحد الشيخ.
تفضلي أسمعك، تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أذبح، عندي أنا عايز أذبح في الضحية خروف. واحد دلوقتي بس أنا هدفع النص ويفضل النص، يعني ينفع دلوقتي لو دفعت نصه ويتبقى نصه يعني بعد، يعني بعد بإذن الله بعد عيد الضحية أقدر أدفع نصه، يعني ده يجوز حرام ولا حلال؟
طيب حاضر،
الله يبارك فيك، شكرا حضرة الشيخ.
الله يبارك فيك، تسمعيني الجواب؟ حاضر، تابعي معي. أخونا أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم يا شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم بحبك حب لله.
أحبك الله ذي أحبتني له، جزاك الله خير.
شيخي ممكن سؤال؟
تفضل.
شيخي هل يجوز السحب يعني بالجماع السحب عند النساء؟ يعني العزل.
طيب حاضر. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. في الحقيقة أنا أقف مدهوشا أمام هذا الحديث الذي يخبر به الصحابي الجليل ويعلمنا أبو هريرة لماذا روى هذه الأحاديث، وبين الحملة المسعورة على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. الحديث في ذلك يطول ولا بد من وقفة وكلام عن بلاغ العلم وبيانه، ولا بد أن أدافع عن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا كما من السنة تعلمنا عليها. لا يأتي إنسان بعد ذلك لا يعرف شيئا فيطعن على أمهات كتب الحديث أو على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ولا يفقه ولا يعرف ولا يعلم لماذا روى أبو هريرة رضي الله عنه هذه الأحاديث الكثيرة العظيمة. رواها لأنه سمعها وخشي من كتمانها وحفظها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ. بد من توفيق الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل وتسخير الله له لتحفظ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يليق بعد ذلك لأحد أن يطعن على هذا الصحابي لأنه لم يكتم العلم وبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أبا هريرة رضي الله عنه نال منقبة عظيمة وحاز شرفا كبيرا لصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وسماعه منه وروايته هذه الأحاديث الكثيرة عن صلوات الله وسلامه عليه. فيا طلبة العلم ويا أهل العلم، كونوا على ما كان عليه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، لا تكتموا العلم وبلغوه، واحذروا ما ذكره رضي الله عنه، وافهموا الآيتين اللتين ذكرهما أيضا رضي الله تعالى عنه. بقيت بقية تحت هذا الباب تتعلق بالحديث عن خطورة كتمان العلم، أعود لها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والآن أجيب على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. الأخت أمال من تونس سألت ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: أريد ثناء على الله عز وجل. في الحقيقة الله تبارك وتعالى أثنى على نفسه في كتابه، ومن أعظم كلمات الثناء الحمد، والله سبحانه وتعالى افتتح خمس سور في كتابه بكلمة الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. افتتح سورة الفاتحة بالحمد، وسورة الأنعام بالحمد، وسورة الكهف بالحمد، وسورة سبأ بالحمد، وسورة فاطر بالحمد. وفي ثنايا القرآن الكريم وردت كلمة الحمد، كقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي سورة الزمر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأنا أنصح أختي بارك الله فيك أن تقرأي بعضا من كتب الأذكار التي اشتملت على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيها ثناء على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يثني على الله عز وجل فأثنى على دعائه، كقوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها ثناء عظيم على رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن نافلة القول أن أقول بأن الدعاء إن شاء الله المستجاب يستحب فيه أن يبتدئ الداعي بالثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز الاستغفار أو الرجل أو المرأة تقول: استغفر الله استغفر الله، والإنسان يشاهد برامج الدينية؟ الحقيقة الإنسان إذا كان يشاهد ويركز ويريد أن يتعلم وأن يسمع فعليه أن يسمع، إذا انتهى من السماع يستغفر الله تعالى حتى لا يخرج هذا الاستغفار من قلب مشغول، من قلب مشغول. فالإنسان لا يمكن أن يجمع بين الجلوس للاستغفار وشعوره بمعنى كلمة استغفر الله وبين ما يستمع مثلا إليه من آيات في القرآن. تريد تسأل أيضا تقول: أنا أريد أصلي قيام الليل بعد الصلاة، لا حرج في ذلك، يعني تصلي ما شاء الله لك أن تصلي وتوتري بركعة ولا توتري بعد ذلك، طالما أنك أوترتي فصلي ما شاء الله لك أن تصلي وشفعا ولا توترين بعد ذلك لأن سبق وأن أوترتي. أختنا أم سلمة يريد زوجها يسأل عن، يعني هو الذي يسأل ويجلس ويذهب إلى أحد من أهل العلم. الحقيقة تقول: كان كثير الحلف بالطلاق وأنا لا أدري عدد ما قال، يا ريتنا نتحدث معه يجتهد في تحديد هذا إن كان عنده إمكانية، إنه لا شك يعني يطعم 10 مساكين عن الأيمان التي كان يقولها، فهذا متعين عليه ليتحرز أو ليتحرر من هذه الأيمان التي قالها. باب الريان الذي يدخل منه الصائمون يشمل كل صائم لله عز وجل في رمضان، 6 من شوال، الأيام البيض، الاثنين والخميس، وغير ذلك من الصيام النوافل أو المستحب أو السنة المؤكدة في الصيام كيوم عاشوراء وغير ذلك، كوقفة عرفات وغير ذلك. هذه سنة مستحبة يأتي بها الإنسان وتشمل الصائم الذي صام ويدخل إن شاء الله تبارك وتعالى من باب الريان. أخونا عبد الله، المرة الثانية تصبح زوجتك طالق بذلك بارك الله فيك، فكانت هذه المرة الأولى فبإمكانك أن تراجعها إن لم تفعل دون عقد جديد ومهر جديد، وإذا انتهت عدتها أيضا عدتها أيضا وأردت أن تراجعها فراجعها بمهر جديد وعقد جديد بعد نهاية العدة، وامسك نفسك عن الطلاق وغير ذلك بمثل هذه الكلمات. أختنا سارة تريد أن تذبح أضحية خروف، تقول أنا يعني ليس عندي كامل المبلغ، سأدفع نصف المبلغ ونصف الثاني بعد العيد وبعد الذبح، هل جائز؟ نعم جائز والحمد لله، لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما العزل عن النساء فإن وافقت المرأة في ذلك فلا حرج فيه، وإن لم توافق فلا يفعل. هذا ما سمح به وقت البرنامج من حديث وكلمات كانت حول بعض الأحاديث الواردة في كتاب الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وفقنا الله عز وجل لبيان بعض المسائل المهمة المتعلقة بشيء من الأحاديث التي ذكرتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني عملي وأن يتقبل منكم أيضا أعمالكم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يأجرنا على دعوة الناس إلى الله وإبلاغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.